إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زال حديثنا موصولا إخوة الإسلام عن الجهاد في سبيل الله ضوابطه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضى والإفساد وقد ذكرنا أن الجهاد شأنه كشأن أي عمل يعمله المسلم لا بد فيه من أمرين أساسيين لا يغني أحدهما عن الآخر الأمر الأول هو التوكل على الله وتحقيق الإيمان والتوحيد والأمر الثاني اتخاذ الأسباب وقد تكلمنا بفضل الله تعالى عن الأمر الأول وهذا أوان الكلام عن الأمر الثاني وكما هو معلوم لدى جميع المسلمين فإن اتخاذ الأسباب من حقيقة التوكل على الله هذا أمر لا بد أن نذكر به في مقامنا هذا لكثرة ما يقع فيه من الخلل قضية التوكل على الله كما يعلمه كل مسلم لا بد فيها من الأخذ بالأسباب هكذا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه في سيرته وحياته وبعثته وهو سيد المتوكلين صلوات ربي وسلامه عليه هو المؤيد بالوحي هو الذي يؤيده من إذا أراد شيئا قال له كن فكان هو الذي يؤيده من يملك الضر والنفع والخفض والرفع والذي يملك أن يهلك عدوه بكلمة واحدة ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب ويأمر أمته بذلك ويباشره ويعمل به في حياته صلى الله عليه وسلم. فترك الأخذ بالأسباب مع ادعاء قوة الإيمان والتوكل خلل في الفهم وضلال في فهم التوكل على الله. والمثال الذي نضربه دائما للمسلم العادي، لو أن رجلا قال أنا متوكل على الله في كسب رزقي وقعد في بيته وقال إن رزقي سيأتيني، هل الله يعجز عن ذلك؟ إن الله تعالى قادر على أن يؤتيه رزقه في بيته، ولكن ما هكذا أمر الله، ولا هكذا شرع سبحانه وتعالى، ولا هكذا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا بد من السعي والابتغاء من فضل الله تعالى واتخاذ ما يلزم من الأسباب التي تحقق المراد. هذه فطرة فطر الله الخلق عليها، لا تبديل لخلق الله. فإذا كانت هذه القضية معلومة بالفطرة لدى كل مسلم في أي أمر يأتيه، في أي عمل يعمله، فكيف بالجهاد؟ كيف يمكن أن يقول عاقل أنا قوي الإيمان، محقق للتوحيد، محقق للتوكل على الله، قوي الاعتقاد واليقين في الله، فأنا أكتفي بهذا وأخرج ألاقي عدوي من غير سلاح؟ أيعقل هذا؟ أيكون هذا من التوكل حقا؟ أيكون من الإيمان صدقا؟ أم يكون هوسا وجنونا يتنزه عنه العاقل فضلا عن المؤمن؟ فاتخاذ الأسباب في الجهاد إخوة الإسلام من أعظم ما يجب فيه، وهو القطب الثاني، الأمر الثاني الذي لا بد منه في الجهاد. فإذا تكلمنا عن اتخاذ الأسباب في الجهاد فهذه هي الضوابط العملية، الضوابط العملية التي لا بد من اتخاذها وتحقيقها حتى يكون الجهاد في سبيل الله صحيحا سليما على الجادة الشرعية وعلى وفق أحكام الشريعة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقررها علماء الأمة من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا. فهذا إذن هو الكلام على ضوابط الجهاد. وأول الضوابط وأعظمها القدرة، القدرة المادية، القدرة الحسية على القيام بهذا الأمر العظيم. فإذا تخلفت القدرة فإن الجهاد في هذه الحالة لا يكون مأمورا به ولا يكون مشروعا، شأنه في ذلك كشأن سائر التكاليف الشرعية. عندنا إخوة الإسلام قاعدة جليلة من قواعد الشريعة، وهي أن التكليف مناطه القدرة والاستطاعة، وأن الواجب يسقط بالعجز. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه هي النصوص التي تبين هذه القاعدة العامة من قواعد الشريعة، ويدخل تحتها من الأحكام والأمثلة ما الله به عليم، كما قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وكما أن المسلم إذا عجز عن الماء في الطهارة انتقل إلى التيمم، في أحكام كثيرة معروفة في الإسلام في جميع أبواب الدين. فالجهاد في سبيل الله من أعظم الأحكام والفرائض، لا بد أن يكون مرتبطا بالقدرة، شرطه القدرة، فإذا تخلفت القدرة فإن الجهاد لا يكون مشروعا. وقد اعتنت النصوص الشرعية ببيان هذا في الجهاد خاصة، واشترطت القدرة اشتراطا واضحا بينا، سواء كان ذلك على سبيل الأفراد أو على سبيل الجماعات. على سبيل الأفراد أي في كل واحد على حدة، في كل شخص، في كل فرد من أفراد المسلمين. فإذا كان الفرد المعين عاجزا في بدنه مثلا فإن الجهاد يسقط عنه. وفي هذا يقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. أي إن هناك أناسا معذورين في الجهاد لا يستطيعون الخروج لعجز في أبدانهم أو في أموالهم، ولما كانوا معذورين صادقين في النية كتب الله لهم الأجر وهم قاعدون. فهذه أدلة على اشتراط القدرة العينية في حق كل واحد على حدة. وأما على مستوى الجماعات فهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء كلاما واضحا، وهو الذي يعنينا الآن. فإن قضية العجز الفردي مسألة واضحة منتهية لا يكاد يجادل فيها أحد، إنما الكلام كله في القدرة التي تكون على مستوى الجماعات، على مستوى الجيوش، على مستوى البلاد. فهذا هو ما بينته النصوص الشرعية وقرره أهل العلم في كتبهم، في كتب الفقه، في أبواب الجهاد، في بيان أحكامه ومسائله وضوابطه، والكلام في ذلك واضح بين. يقول الله عز وجل في سياق بيان الحد الذي يجب معه الثبات أمام العدو: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هكذا كان الحكم في أول الأمر. ثم قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا هو الحد الذي انتهى إليه القرآن، الحد الذي يجب فيه الثبات أمام العدو. هذه هي القدرة كما يقول العلماء. الآية بيّنت القدرة على مستوى الجماعات. فالحد الذي يجب فيه الثبات أمام العدو: إذا كان العدو لا يزيد عن ضعف عدد المسلمين، إذا كان العدو لا يزيد في العدد على ضعف عدد المسلمين، إذا كان المسلمون مثلا 5000 وكان العدو أكثر من 10000، فإذا وصل الأمر إلى هذا، إذا زاد العدو عن ضعف عدد المسلمين فإن الحكم بنص القرآن وبإجماع العلماء أن الجهاد في هذه الحالة لا يجب، يسقط وجوبه ويجوز الانسحاب أو غيره كالصلح أو الهدنة كما سنبين إن شاء الله. وأما إن كان العدو زائدا في العدد حتى يصل إلى ضعف عدد المسلمين فالثبات في هذه الحالة واجب، والجهاد متعين ولا يجوز انسحاب ولا غيره إلا كما قال الله تعالى: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعيد مرة أخرى، الآية بينت أن العدو إذا زاد في العدد عن ضعف عدد المسلمين فإن الجهاد في هذه الحالة لا يجب لا يلزم، ويجوز في هذه الحالة أن ينتقل المسلمون إلى حكم آخر، إلى أحكام أخرى تسمى بأحكام الاستضعاف، سنبين القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما إن كان العدو لا يزيد عن ضعف عدد المسلمين فإن الجهاد في هذه الحالة متعين والثبات واجب. ماذا يقول الله تعالى أيضا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر سبحانه وتعالى بإعداد ما يستطيعه المسلمون من القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم، فطالما أن القوة في المقدور في المستطاع فإن الجهاد واجب. وأما إذا سقطت القدرة، إذا سقطت الاستطاعة ولم يكن في مقدور المسلمين الإعداد للقوة اللازمة الكافية التي تحقق إرهاب العدو كما سنبين إن شاء الله، فإن الجهاد في هذه الحالة أيضا يسقط وجوبه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، على حسب اختلاف الزمان والمكان، على حسب اختلاف وقائع الناس، فليس الجهاد في عصورنا الآن كالجهاد فيما مضى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قبلها أو ما بعدها، ليس الجهاد في عصورنا الآن يقاس بتلك المقاييس التي كان يقاس بها من قبل، وإنما الآية أوضحت ضابطا كليا شاملا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، والمقصود ترهبون به عدو الله وعدوكم، فما يتحقق به الإرهاب، ما يتحقق به الضرر، ما تتحقق به النكاية في العدو فإن هذا هو المطلوب، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فهاتان آيتان من كتاب الله تعالى إخوة الإسلام تبينان الأمر بيانا واضحا، ومن خلالهما أجمع العلماء، ومن خلال أيضا السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه وحروبه، وهذا أمر يطول الكلام فيه وسنبين شيئا منه إن شاء الله تعالى، من خلال هذا كله اتفق العلماء على اعتبار القدرة في الجهاد، وأن القدرة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وأن المقصود أن يتحقق ما يلزم ما يكفي لردع العدو أو نكايته أو إحداث الضرر فيه على حسب المتيسر والممكن وعلى حسب ما يحقق المطلوب باختلاف الزمان والمكان والأحوال. هذا هو الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع العلماء، وهو قاعدة من قواعد الشريعة: الواجب يسقط بالعجز والتكليف مناطه القدرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن مسألة القدرة في الجهاد من المسائل التي تحتاج إلى فهم وضبط، وهي كما بينا لكم تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فليست القدرة إذن مجرد أن يكون معك السلاح وفقط. هذا هو الذي يخطئ فيه كثير من المسلمين اليوم، وينظرون نظرة ظاهرية سطحية عارية عن الفقه إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى مجرد كلام العلماء في هذه المسألة. ينظرون مثلا إلى غزوة بدر. غزوة بدر كان عدد المشركين فيها يفوق عدد المسلمين، وكانت العدة تفوق العدة، فكان التفوق ساحقا بالمقاييس المادية لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فكان النصر. فتجد من ينظر نظرة سطحية بلا فقه وبلا فهم للواقع وبلا مراعاة لاختلاف الزمان والمكان والأحوال، وبلا نظر وجمع لوقائع النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. لا ينظرون في أحد، لا ينظرون في الخندق، لا ينظرون في مؤتة، لا ينظرون في الحديبية، لا ينظرون في كذا وفي كذا وفي كذا. وكما نقول ونبين دائما، لا تستطيع أن تحصل على الحق في دين الله عز وجل إلا إذا جمعت الأدلة كلها. وهذا شأن الراسخين في العلم. الراسخون في العلم هم الذين يجمعون الأدلة كلها ويضمون بعضها إلى بعض حتى يخرجوا بالحكم الصحيح، وحتى يحصلوا على الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. وأما إذا أخذنا شيئا وتركنا شيئا، فكما قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكما أوضحنا لحضراتكم كثيرا، هذا شأن أهل البدع، ونحن نتكلم أصالة على المنحرفين في التكفير والجهاد وما أشبه ذلك. وبينا لكم كيف أنهم يأخذون ببعض النصوص دون بعض، ببعض الآيات والأحاديث دون بعض، من غير إحاطة ولا فقه ولا فهم. فمسألة القدرة إذن مما يقع فيه الخلل أيضا، مسألة القدرة في الجهاد يقع فيها خلل عظيم. ويظن كثير من المسلمين أن المقصود بالقدرة أن يكون معك سلاح فقط، أيا كان نوع السلاح الذي معك، وأيا كان نوع السلاح الذي مع عدوك. حتى أن الواحد منهم ربما يواجه الأسلحة غير التقليدية بالأسلحة البيضاء، ويدعي أن هذا جهاد في سبيل الله، وأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيقول: هذا هو ما أستطيع، هذا هو ما أقدر عليه، وهكذا أمر الله عز وجل، فمن أين تقولون كذا وكذا؟ فدين الله عز وجل يحتاج إلى فهم، والكتاب والسنة يحتاجان إلى فقه. لا يجوز أبدا أن نأخذ بالظواهر وأن نندفع بالحماسات والعواطف من غير نظر في فقه العلماء وفهمهم. وباختصار شديد إخوة الإسلام حتى لا يدهمنا الوقت، القدرة التي تشترط في الجهاد من الناحية المادية هي قدرة في السلاح، قدرة في التخطيط والتنفيذ. قدرة في السلاح، قدرة في التخطيط والتنفيذ، قدرة في المال، و ولهذا يجمع الله عز وجل الجهاد بالمال كثيرا مع الجهاد بالنفس كما ذكرنا لكم، وكما قال تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. فكيف إذا نظرت إلى تكاليف الجهاد في عصورنا الآن؟ فكل هذا يدخل في مسمى القدرة. لا تتحقق القدرة في زماننا الآن، لو تكلمنا على زماننا، لا تتحقق القدرة في زماننا الآن إلا بالنظر في هذا كله. ليست القضية أن يكون معك سلاح وفقط، ليست القضية أن تكون صحيحا في بدنك وفقط، إنما القضية خطيرة دقيقة، لها حسابات صعبة لا يقوم بها أي أحد. فأولا من جهة السلاح، ليس المقصود أبدا أن يكون معك سلاح وفقط، إنما أن يكون معك من السلاح ما يتحقق به المقصود في الآية. يا من تأخذون بالظواهر، يا من تأخذون بمجرد كتاب الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقفون هنا، أكملوا الآية، أكملوا الآية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كان العدو معه من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ما الله به عليم، وكان معك من السلاح ما لا يكافئه ولا يوازيه ولا يحقق فيه نكاية ولا ضررا، فأين الإرهاب؟ أين قول الله تعالى: ترهبون؟ وهذا هو الواقع المشاهد، كما لا يحتاج إلى كلام. وقضية العدد يأخذون أيضا بظاهر الآية، يقولون إن الله تعالى أوجب الجهاد إذا زاد العدو في العدد عن ضعف عدد المسلمين، ونحن من جهة العدد أكثر، نحن الآن من جهة العدد أكثر. وانظر إلى اليهود عليهم لعائن الله، فإنهم لا يعشرون بلدا من بلدان المسلمين في العدد، حتى قال من قال: لو تفلنا عليهم لأغرقناهم. نسأل الله أن يلعنهم لعنا كبيرا وأن يعجل لهم بالعقوبة والنقمة. ينظرون إلى هذا فقط. فنحن نسأل سؤالا فنقول سؤالا واضحا لا يحتاج إلى كبير فهم وعلم: لماذا أسقط الله الجهاد إذا زاد العدو في العدد عن ضعف عدد المسلمين؟ هذا نص الآية كما عرفنا، إذا زاد العدد عن ضعف عدد المسلمين لم يجب الجهاد، لماذا؟ مع أن الله عز وجل قادر على نصر المسلمين ولو كان العدو في العدد 10 أضعاف، أليس كذلك؟ ولكنه الأخذ بالأسباب كما عرفنا. فإذا زاد العدو عن ضعف عدد المسلمين، فعندئذ كما شرع الله لعباده حتى يأخذوا بالأسباب، لا يجب الجهاد، لأن الظن في هذه الحالة يكون غالبا بتحقق الهزيمة. إذا زاد العدو في العدد عن الضعف، فإن الظن يغلب أن الهزيمة تتحقق. هذا أمر عادي، هذا أمر عادي مادي لا يحتاج إلى كلام. فهذا إذن واضح. فنقول بعد ذلك: إذا تحقق مع العدو ما يختصر به فارق العدد بحيث لا تؤثر فيه كثرة عددنا، إذا تحقق مع العدو من السلاح والقوة ما يختصر به فارق العدد بحيث لا تؤثر فيه كثرة أعدادنا، يستطيع ربما بضغطة زر أن يهلك المئات والآلاف وأن يكون الفارق العددي غير مؤثر عليه. هذا السؤال إذا طرحناه على العاقل، وهذا هو ما يقول فيه العلماء القياس الجلي الذي لا يمكن أن يجادل فيه أحد، كما أننا نقيس بعض النجاسات على بعض، وبعض الرجال على بعض، وبعض النساء على بعض، مسألة فطرية عقلية لا يمكن أن يجادل فيها إنسان. الله تعالى لم يوجب علينا الجهاد إذا زاد العدو في العدد عن الضعف، مثل هذا تماما إذا زدنا عليه في العدد ولكنه متفوق علينا في العتاد والعدد ولا تؤثر فيه كثرة أعدادنا إطلاقا يستطيع أن يستوعبها بما معه من القوة والسلاح. فهذا قياس جلي لا يمكن أن يخطئه مخلوق. ولا نريد أن نخوض في تفاصيل القوة المادية من حيث السلاح، فإن هذا له أهله الذين يتكلمون فيه، ولكننا نقول لعموم المسلمين قولا عاما سهلا بإذن الله تعالى: هل يمكنك الآن أن تجاهد بدون سلاح الطيران؟ لو كان ليس معك هذا السلاح لا تستطيع أن تحارب الآن. أين كان هذا السلاح فيما مضى؟ لم يكن له وجود ولم يكن له تأثير وما كان له قيمة، لكنه الآن صار حاكما وفاصلا وفارقا. فكيف إذا نظرت إلى جودة هذا السلاح في نفسه وتفاوت أنواعه وما يستحدث فيه من التأثير، بحيث يكون للطائرة كذا ولما معها من السلاح كذا؟ هذه كلها أمور دقيقة صعبة ينظر فيها أهل الدراية والخبرة ويحسبون حساباتهم ويقيمون قراراتهم بناء على هذا. فهذه كلمة سهلة ترشدك إلى ما وراءها، ليست القضية أبدا قضية حماسة ولا عاطفة ولا تسرع وأنه يكون معنا سلاح وفقط وينتهي الأمر عند هذا، كلا، لابد من النظر في نوعية السلاح ومدى إحداثه للإرهاب والتأثير والضرر في العدو، فإن هذا هو مفتاح النصر. وأما إذا كان العدو لا يتأثر ولا يتضرر فكيف يأتي النصر؟ هل يكون نصر من غير ضرر؟ هل يكون نصر من غير هزيمة للعدو؟ فهذه كلها مقاييس وموازين أنزلها الله تعالى بين الناس حتى يتعاملوا بها في حياتهم. التخطيط والتنفيذ، لن نزيد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وكم من جيوش قوية في أعدادها وعتادها خسرت الحروب بالخطأ في القرار، بالخطأ في التنفيذ، بالغفلة في التخطيط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يراعي هذا. نزل في بدر على مكان فيه ماء حتى يقطع الماء عن العدو، تخطيط. في أحد أمر الرماة أن يثبتوا عند ظهور الجيش حتى يحموا الظهر، إنها المؤخرة، إنها الساقة التي تنظر في الجيوش. ولما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انكشف ظهر المسلمين ووقع ما وقع، تخطيط وتنفيذ. في الخندق حفروا الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، تخطيط وتنفيذ حتى يستوعبوا كثرة عدد المشركين. وقس على ذلك في أمثلة كثيرة. فهذا أمر من الأهمية بمكان. الحرب علوم تدرس كما تدرس علوم الشريعة وكما تدرس علوم الطب والهندسة وغير ذلك. الحروب علوم وفنون تدرس، فلابد من دراسة وفهم ولابد من ذكاء وحسن تخطيط حتى يستقيم الأمر على السداد والصواب. القدرة المادية والاقتصادية، وخصوصا في هذه الأزمنة المعاصرة، إذا تكلمنا على اقتصاد بلاد ودول وجماعات عظيمة وأفراد كثيرة، وإذا تكلمنا على تحكم في الموازين العالمية وفي القوى الاقتصادية، وكيف أن السلاح صار مؤثرا في ذلك، وكيف صار مكلفا باهظ التكاليف، ومن التحق بالجيش أو عرف شيئا من ذلك يعرف الأمر على الطبيعة، يعرف الأمر بسهولة ويسر، حتى أنه معلوم لدى الجميع أن الطلعة الواحدة للطائرة، الطلعة الواحدة بما معها من سلاح تلقيه، تكلف تكلفة عظيمة جدا تصل إلى آلاف وربما ملايين. فكيف بحرب تستغرق شهورا وسنوات وخطوات ومراحل وعمليات ويشترك فيها أسلحة أخرى، ويكون فيها ضغط على اقتصاد الناس وحياتهم وأموالهم. باختصار شديد إخوة الإسلام، نجمع ما سبق: القضية صعبة ودقيقة، وكلها بالموازين الشرعية لا بالموازين الحماسية العاطفية. فليست القضية إطلاقا خذلانا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليست القضية إطلاقا حبا للدنيا ولا كراهية للموت، وليست القضية إطلاقا خيانة ولا عمالة ولا غير ذلك مما يردده من لا خلاق له. وأين ما فعلوا، أين ما فعل من يقول هذا الكلام، لا يجرون على الإسلام وأهله إلا الويلات، ولا يجرون على الإسلام وأهله إلا المزيد من البلايا والعظائم. فالقضية كلها نظر سديد رشيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقه وفهم كما قال السلف ومن تبعهم بإحسان، وكما هو مقرر في كتب الإسلام، في كتب الفقه وفي غيرها. ليست القضية أبدا قضية كراهية للجهاد، ولا محبة لأعداء الدين، ولا قنودا عن نصرة الإسلام والمسلمين، لأننا نرجع هنا إخوة الإسلام إلى السر الذي أوضحناه في أول الكلام. ليس المقصود من الجهاد مجرد أن تقتل نفسك، ليس المقصود من الجهاد مجرد أن يضيع المال، إنما المقصود من الجهاد إقامة الدين وإعلاء كلمته، والحفاظ على بيضة الإسلام والمسلمين، والحفاظ على عباد الله عز وجل الذين يقيمون الدين. تذكروا ما قلناه إخوة الإسلام، فهذا هو السر، وهذا هو أصل المسألة الذي يضبط لنا فهمها ضبطا تاما سديدا لا خلل فيه بإذن الله عز وجل. فإذا نظرنا إلى القوة والقدرة، فهذا هو نص القرآن، وهذا هو ما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من أحكام الاستضعاف في عقد الصلح مع العدو، أو المعاهدات، أو الانسحاب، أو ما شابه ذلك. كلها أشياء جاء بها القرآن، وجاءت بها السنة، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق عليها فقهاء الملة. أفكان الله عز وجل يأمر بالخذلان؟ أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدا عن الجهاد؟ كل هذه أمور سنوضحها ونبينها على وجهها بإذن الله عز وجل. والمقصود الآن أن نوضح وأن نفهم فهما تاما أن القدرة أول ضوابط الجهاد، أول قواعده ومسائله. والقدرة ليست فقط أن يكون معك سلاح، وإنما ينظر في مدى نكاية هذا السلاح، ينظر في القدرة على التخطيط، ينظر في القدرة المادية، ينظر في الإعداد الذي أمر به الله عز وجل، والذي يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، والنظر في ذلك لأهل الخبرة والدراية، هم الذين يحددون هذا، وهم الذين ينظرون فيه على حسب المتغيرات التي تحدث في الزمان وفي الحياة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بالحق والسداد والرشاد، وأن يجنبنا كل بدعة وضلال وفساد، وأن يهيئ للإسلام وأمره أمر رشد وصلاح وسداد، وأن يهلك الأعداء الكافرين أعداء الدين، وأن يرينا فيهم آية بمنه وقدرته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.